إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما سمعتم إن عنوان هذه الكلمة أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. وأنا لدي تحفظ حقيقة كبير جدا على هذا العنوان، وهو لا يجوز أن يمحى شيء من التاريخ، بل يجب أن يبقى التاريخ كله محفوظا كما تسالم السلف رحمه الله تبارك وتعالى نقله لنا. فلا يجوز لنا أن نتعرض لكتب أهل العلم فنمحو منها شيئا ما، بل يجب أن تبقى الكتب كما هي. ولعل المراد من العنوان أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ أي من أذهان الناس، أما أن تمحى من التاريخ كتابة هذا لا يجوز، إنه لا يجوز أن تمس كتب العلماء، وإنما يكون الأمر بالاختصار مثلا أو تأليف جديد أو ما شابه ذلك. أما الكتب التي جمعت التاريخ لنا كتاريخ الطبري وعمر بن شبة وحافظ بن كثير بداية والنهاية، أو تاريخ الإسلام للذهبي، أو ما كتبه غيرهم تاريخ الكلاعي وغيره، الشاهد أنه لا يجوز أن يتعرض للتاريخ بالمحو، وإنما أن تصحح المفاهيم. أن نقول مثلا مفاهيم يجب أن تصحح عن التاريخ، لعل هذا العنوان يكون أنسب وأسلم. وذلك أن العلماء السابقين كالإمام الطبري مثلا الذي هو إمام المؤرخين على الإطلاق بدون استثناء، الذي جمع لنا هذه المادة العظيمة من التاريخ بالأسانيد، سواء كانت هذه الأسانيد صحيحة أو ضعيفة هذا أمر آخر، ولكنه لا شك أنه قام بعمل جبار، وهو أنه جاء إلى الروايات المبثوثة في التاريخ فجمعها جميعا في كتاب واحد. وهذا كما قلت عمل عظيم من الإمام الطبري، وللأسف هناك من يعيب عن الإمام الطبري أنه جمع في كتابه الغث والسمين. هو طالما أنه كتب الإسناد فإنه لا لوم عليه أبدا، إذا قالوا من أحال يعني إلى مليء، من أحال إلى مليء فقد استبرأ، يعني أدى الذي عليه. وهكذا فعل الإمام الطبري رحمه الله تعالى، جاء إلى الرواية المتناثرة ثم جمعها في مكان واحد وقال هذا تاريخكم، ولكن انظروا إلى الأسانيد، فما كان من هذه الأسانيد صحيحا فاقبلوه وإلا فليرفض. فهذا العمل الإمام الطبري عمل عظيم. وذلك لو جاء شخص ما مثلا إلى المعجم الكبير مثل الطبراني أو تاريخ ابن عساكر مثلا، وهي الكتب التي يعني جمعت كثيرا من الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث الضعيفة، ثم يقول نمحو الأحاديث الضعيفة من المعجم أو من تاريخ دمشق لابن عساكر، فنقول له هذا قول باطل. وذلك أن ابن عساكر والطبراني وغيرهما كذلك إنما جمعوا لنا كل شيء بالأسانيد، فما كان صحيح فاقبله وإلا فرده. فلا لوم لا أولا ولا آخرا على الإمام الطبري وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. والإسناد كما قال ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك اهتم علماء المسلمين بقضية الإسناد، فإنك لا تجد أبدا في غير الإسلام قضية الإسناد أبدا، لا يوجد أسانيد لغير دين الله الصحيح وهو الإسلام. أما الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية وغير الأديان، كل أولئك القوم حرفوا أديانهم وحرفوا كتب علمائهم وكتب أنبيائهم، وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين لنا بهذه الأساليب بأناس وفقهم الله تبارك وتعالى أن يحفظوا لنا ذلك التراث العظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة ومن جاء بعدهم إلى ما شاء الله جل وعلا. وقد نص أهل العلم أنه لا يقبل شيء من الحديث إلا إذا صح سنده، بل إن القرآن كما هو معلوم لا يقبل إلا إذا كان متواترا، والقرآن كله نقل إلينا بالتواتر، فكذلك الأمر بالنسبة للسنة لا يقبل منها إلا ما صح سنده، وكذلك الأمر بالنسبة للتاريخ، وإن كان أهل العلم يتساهلون في روايته لكن قضية القبول متوقفة على صحة الإسناد أو عدم صحته. وسنتطرق في هذه الجلسة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بعض المسائل التاريخية التي يجب أن تمحى، كما يعني اختار الشباب هذا العنوان، أو التي يجب أن تصحح كما اخترت أنا هذا العنوان، وهي بعض القصص المشهورة بين الناس. أحببنا أن نبين مدى صحة هذه القصص ومدى بطلانها. أولها سنتكلم عن قصة الغراميق، ثم الثقيفة، ثم ميراث فاطمة الذي طالبت به رضي الله عنها، ثم قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، ثم خلافة عثمان وما كان فيها من الفتنة، ثم وقعة الجمل، ثم بيعة علي، ثم مقتل الحسين. ولا شك أن هناك عناوين أخرى، عناوين أخرى ومسائل كثيرة يجب أن تطرح وتصحح ويبين الحق فيها، ولكن لعل المجال لا يتسع إلا لهذه، وإن كان أيضا مع هذه لعله أن يطول قليلا. نبدأ أولا بقصة الغرانيق. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الدعوة في مكة شرفها الله تبارك وتعالى، وترقى من قومه الأذى وتحمل صلوات الله وسلامه عليه، وأذي أصحابه وقتل منهم من قتل كوالد عمار وأمه، وعذب من عذب كعمار وبلال وصهيب وغيره وعبد الله بن مسعود وغيرهم، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن يأذن لأصحابه بالهجرة، وأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وأخبرهم أن ملكا هناك لا يظن عنده أحد، فأمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر مجموعة من الصحابة إلى الحبشة، وظل الباقون في مكة يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويصبرون على أذى المشركين. وكان أن وقع في يوم من الأيام، وذلك بعد نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر السورة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد صلوات الله وسلامه عليه، وسجد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقال ابن مسعود وسجد الإنس والجن، وسجد مشرك مكة، يقول إلا رجل واحد أخذ ترابا من الأرض وضعه على جبهته قال يكفيني هذا، وأما باقي الكفار فكلهم لم يتمالكوا أنفسهم أن سجدوا لله تبارك وتعالى. ذكرت آية في هذه السورة وهي قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقصة الغرانيق هي أنها لما كان المسلم يصلي أو يقرأ هذه السورة صلى الله عليه وسلم، لما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سمع الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا ولهذا سجد كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدح أصنامهم، فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وذكرت في هذه القصة أسانيد كثيرة، ذكر الحافظ حجر أنها صحيحة ولكنها مرسلة، ثم توصل إلى قول وهي وإن كانت ضعيفة من حيث الإرسال إلا أنها مع كثرتها يظهر أن القصة لها أصل. ولا شك أن هذه القصة باطلة بهذه الصورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك لما عرض كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد أصنامهم سنة وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له سنة، فأنزل الله إليه تلك الآيات. فلا يعقل أبدا أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أصنامهم. ثم كذلك السجود إنما كان في آخر السورة كما هو معلوم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه الأصنام ويقول تلك الغرانيق العلا قالوا ألقاها الشيطان على لسان النبي بدون قصد منه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك عند قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقالوا إن الشيطان هو الذي ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، فظنه صلوات الله وسلامه من جبريل لما كانت تنزل عليه هذه السورة ويقرأها، فجبريل يقرأ والنبي يسمع ويقرأ على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل جبريل وسط هذه القراءة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى إليه الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من جبريل فقالها، فأعجب كفار مكة بهذا القول. وهذا القول قلنا إنه باطل لأمور كثيرة. أولا لا يمكن أبدا أن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين كلام جبريل وكلام الشيطان، فكيف يعقل أن يقول إنسان عاقل تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتنا ترتجى فكيف ينسب هذا إلى أعقل الناس صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ثم كذلك إذا كان الشيطان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بين قوله وقول جبريل فلا ثقة إذن بالشرع، فكل ما عندنا من شرع يمكن أن يكون ألقاه الشيطان ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الشيطان وقول جبريل. ثم إن هذه من المسائل المعروفة عند كل أحد، فكيف تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسائل العقيدة العظام التي لا تخفى على أحد ولا يعذر أحد بجهلها، فكيف يقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم كيف يكون للشيطان تسلط على النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم كذلك أيضا يقال إن هذا الأمر إن كان من الشيطان فإنه حمله بعض أهل العلم على أن الشيطان قلد صوت النبي، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بهذا، بل قلد الشيطان صوت النبي صلى الله عليه وسلم وصاح في كفار مكة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن كفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن الذين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك الكلام، وهذا أقرب الأقوال إذا قلنا بصحة الآثار، وإلا إذا قلنا بضعفها وهو الصحيح فإنه لا داعي أبدا لهذا التأويل، وتبقى القصة باطلة ولا تقبل أبدا أن تكون قد وقعت من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، فإنه رد ذلك القول جملة وتفصيلا رحمه الله تبارك وتعالى. القصة الثانية التي سنتكلم عليها هي قصة السقيفة. السقيفة كما هو معلوم فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكانت مقولتهم المشهورة إن رسول الله قد مات فنقول للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، واجتمعوا على هذا. فبلغ هذا الخبر أبي بكر الصديق عن طريق أو عمر بن الخطاب عن طريق أحد الأنصار، فذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يذهب إلى الأنصار ليحسم هذا الأمر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فالقضية ليست قضية تنازلات ولا قضية تبادل أنت تحكم هذه السنة وأنا أحكم السنة القادمة، وإنما هي نصوص شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش فخيرهم تبع لخير برهم تبع لبرهم وشرهم تبع لشرهم. فذهب أبو بكر وعمر ورافقهما أبو عبيدة عامر بن الجراح، فالتقوا مع الأنصار وتكلم أبو بكر رضي الله عنه وبين الأنصار أن الخلافة في قريش وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم هذا الأمر وقال فيما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم أراد أن يبايع لعمر أو أبي عبيدة وقال: بايعوا أحد هذين الرجلين الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. فقام عمر عند ذلك وقال: لا والله لا نبايعك إلا أنت، أنت خيرنا. وتمت البيعة لأبي بكر الصديق. هذه القصة كما هي صحيح البخاري مع اختصارها جاءت رواية مكذوبة قريبة من هذه القصة، رواها رجل قالها أبو مخنف لوط بن يحيى، هو رافضي كذاب أو رافضي إخباري تالف كما قال الدارقطني. وهذا الرجل زاد في هذه القصة ونقص، واتهم الصحابة رضي الله عنهم بأشياء هم براء منها. فكان مما قال إن سعد بن عبادة رفض هذه البيعة وقال: والله لأقاتلنكم بمن تبعني من قومي، ولا أرمينكم بكل سهم في كنانتي، ما ولا أضربنكم بسيفي ما حملته يدي. وهذا كله لا شك أنه باطل لا يقبل أبدا. والإسناد الصحيح الذي في البخاري كما قلت يرفض هذه القصة وهذه الزيادات التي ذكرها المخنف. فكان سعد بن عبادة لا يجمع معهم ولا يقف عرفات معهم، هذا كله من الباطل والزور والبهتان الذي لا يمكن أن يكون أبدا. ولذلك على الإنسان المسلم حقيقة إذا أراد أن يقرأ هذه الأمور فعليه أن يرجع إلى الكتب التي اهتمت بالأسانيد الصحيحة كصحيح البخاري وغيره، صحيح مسلم ومسند أحمد والترمذي وفي جامعه وغيرها من الكتب التي حرصت على الأسانيد الصحيحة، فينظر إلى الإسناد فإن صح الإسناد قبله وإلا رده. ووقع أيضا أن علي رضي الله عنه تخلف عن بيعة أبي بكر كما هو ظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها أن عليا بايع بعد 6 أشهر. والصحيح والعلم عند الله تبارك أن عليا بايع مرتين، وذلك أنه بايع أول مرة مع الناس ولكنه تفرغ لتمريض فاطمة، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سارها فضحكت فبكت ثم سارها الثاني فضحكت. وكان من إجابتها لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنها أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم والتزمها علي رضي الله عنها يمرضها ويقابلها يعتني بها، ثم لما توفيت خرج مرة ثانية وإذا تغيرت عليه أوجه الناس فطلب من أبي بكر أن يبايعه مرة ثانية أمام الناس جهرة، لأن بعض الناس ظنوا أن عليا لم يبايع، وهذا غير صحيح، بل الصحيح كما ثبت عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن عليا بايع أول مرة ثم بايع ثاني مرة علنا أمام الناس، وهذا أخرجه الإمام ابن خزيمة. وذلك لما سمعه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذا الحديث يسوى بدنه. فقال له ابن خزيمة: بل هذا الحديث يسوى بدره. بدره هي كيس الذهب. وذلك أنه ينفي ما أشيع عند الناس من أن علي رضي الله عنه لم يبايع، بل بايع رضي الله عنه، وقد ثبت هذا بإسناد صحيح صححه غير واحد كابن خزيمة ومسلم وابن كثير وغيرهم. وقع كذلك في هذه الأثناء أن طالبت فاطمة بميراثها من أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنها أتت أبا بكر الصديق تطلب منه أن يعطيها فدك ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأنه قال: ما تركناه صدقة، إن مع أكثر الأنبياء لا نورث. فسكتت فاطمة. جاءت الرواية عند البخاري في صحيحه: فوجدت فاطمة على أبي بكر فلم تكلمه حتى ماتت. وجدت يعني حزنت وتضايقت فلم تكلمه حتى ماتت. هذه الزيادة والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإن كان أخرجها البخاري في صحيحه فإنها الذي يظهر منها أنها مدرجة من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها في نفس الرواية قال فوجدت فاطمة من أبي بكر, وفي رواية فغضبت فاطمة على أبي بكر, وراوي الحديث عائشة, فلو كانت عائشة التي قالت ذات لقالت قالت وليس قال. والذي يظهر والعلم بالله تبارك وتعالى من كلام الزهري لا من كلام عائشة رضي الله عنها, فلا يصح أن فاطمة وجدت على أبي بكر. أما اعتزالها فإنها كما قلنا كانت مريضة وبقت في بيتها لأجل المرض, ولذلك رواية تقول أن أرادت أن لا يصلي عليها أبو بكر وأن لا يعلم بموتها, هذا باطل لا شك فيه. ولكن لو ثبت أن أسماء بنت عميس هي التي غسلت فاطمة, وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر, فكيف تغسلها زوجة أبي بكر ولا يعلم بذلك زوجها الخليفة أبو بكر الصديق؟ بل ولا شيء يثبت من أن أبو بكر رضي الله عنها يعني دخل عليها فلم تسلم عليه, بل جاء عن الشعبي بإسناد صحيح مرسل عن الشعبي أن أبا بكر استأذن على فاطمة يدخل عليها, فقالت لعلي ما تقول؟ قال لها إن أبا بكر يستأذن عليك تأذنين له؟ قالت ما رأيك أنت؟ قال إذني له, فأذنت له, فدخل أبو بكر فترضاه حتى رضيت, وذلك أنها كانت ترى أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, وهي الوحيدة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم التي بقيت بعده, وذلك أنه كما هو معلوم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في حياته, كعائشة أم كلثوم وزينب ورقية, وكذلك أولاد الذكور إبراهيم وعبد الله والقاسم, كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه, ولم يبق بعده أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة, فكانت ترى أنها هي الوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بين لها أبو بكر الحديث وهو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة, سكتت فاطمة رضي الله عنها. هذا الذي يظهر. وإن كانت وجدت أي غضبت فعلا حقيقة كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى, إن هذا كما يقال مرسل ومراسيل الزهري كما يقول أهل العلم كالرياح, يعني لا عبرة بها ولا التفات إليها, ولكن حتى على قبول هذا المرسل وأنه صحيح وأن فاطمة وجدت, فهذا لا عيب فيه على أبي بكر الصديق, وذلك أنه إذا وجدت عليه فاطمة وجد عليه الرسول, فهل يقدم رضا الرسول صلى الله عليه وسلم أو رضا فاطمة؟ فلا شك أنه يقدم رضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, لأنه هو الذي فيه طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. القضية الأخرى وهي قضية خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة, كما هو معلوم أيضا أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب, وهناك من منع الزكاة, إذن عندنا من ارتد وعندنا من منع الزكاة, ويخلط بعض الناس بين هذا وهذا, فيجعل مانعي الزكاة هم المرتدين أو يجعل المرتدين هم مانعي الزكاة, وليس الأمر كذلك, ولكن وافق أنهما كان في وقت واحد, أناس ارتدوا عن دين الله وتركوا الدين أصلا, وأناس فقط امتنوا عن الزكاة, فكانوا يرون أن هذا المال كانوا يؤدونه إلى رسول الله فقط ولا يأخذه أحد غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو بكر فليس له حق في هذه الزكاة, فامتنوا عن دفع الزكاة خاصة. أرسل أبو بكر الجيوش لتقاتل مانعي الزكاة ولتقاتل المرتدين كذلك, فكانوا من قادة هذه الجيوش بل هو قائدهم الأول خالد بن الوليد رضي الله عنه, فذهب وأدب بني حنيفة بقيادة نبيهم مسيلمة, ثم بدأ يمر على قبائل العرب يؤدبهم, سواء كانوا ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى أو كانوا ممن منع الزكاة, فكان من أولئك القوم بنو تميم أتباع مالك بن نويرة, أميرهم مالك بن نويرة. القصة المكذوبة التي انتشرت وهي أن خالد بن الوليد كان يعشق زوجة مالك بن نويرة ليلى في الجاهلية, وذكر هذا ابن الأثير, ثم لما دخل أو جاءت جيوشه إلى بني تميم رأى امرأة مالك بن نويرة فتذكرها, ثم أمر بقتل مالك بن نويرة بعد أن صلى خلفه, وقال مالك بن نويرة لخالد على ما تقتلني؟ قال ما منعت شيئا. قال والله إني قاتلك. قال والله ما قتلتني إلا هذه، وأشار إلى زوجته، يعني بسببها ستقتلني، يعني تريد أخذ زوجتي. وهذه قصة باطلة لا شك في ذلك. أما إن خالدا رضي الله عنه كان يعشقها في الجاهلية فهذا كلام باطل لا دليل عليه ولا إسناد له أصلا. ثم كذلك يقال إن خالد بن الوليد قد علم ما كان له من الجهاد والبذل في سبيل الله لنفسه، حتى جاءت رواية مشهورة عنه أنه قال والله ما من موضع شبر في جسمي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة بروح أو رمية بسهم، ثم أموت على فراشك ما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه من الحريصين على النساء، ولكن الذي وقع وهو الصحيح أن مالك بن نوير اختلف فيه، هل منع الزكاة أو أنه ارتد، على قولين. أما القول الأول وهو أنه ارتد وتابع سجاح التغلبية، وذلك أن سجاح التغلبية لما جاءت لبني تميم وقالت لهم إنها نبية صدقوا كلامها وتابعوها على ذلك، فقاتلهم خالد لأجل ذلك، لأجل أنهم تابعوا سجاحا أو سجاحة. والقول الثاني أنهم منعوا الزكاة، وأن خالدا رضي الله عنه لما جاءه قال لماذا منعتم الزكاة، يقول لي مالك بن نويرة لماذا منعتم الزكاة وهي أخت الصلاة، فقال إن صاحبكم يزعم ذلك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه خالد وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك، فأمر بقتله رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن السبب في ذلك وهو أن مالك بن نويرة منع الزكاة كغيره، فلما جاء خالد الوليد رجعوا إلى الحق ووافقوا على دفع الزكاة، وكانت ليلة شاتية، فقال خالد لبعض جنده أدفئوا أسراكم، وكان عندهم ناس من بني كنانة وكانت عندهم أدفئ الأسير يعني يقتله، فقاموا وقتلوهم ظنا منهم أن خالدا يريد قتلهم. فليس لخالد بأي صورة من الصور دور في قتل مالك بن نويرة إلا إذا كان كما قلنا ارتد وتابع سجاح، أو أنه قال لخالد يزعم هذا صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قتله مدح لخالد إذا كان قتله لأجل هذا السبب. وأما أنه أخذ زوجته فزوجته من السبي، وهذا أمر لا بأس به، فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر وقتل منها من قتل ثم أخذ صفية في نصيبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل خيبر لأجل أن يأخذ صفية؟ هذا باطل من القول، مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذها في الغزو، بعد انتهاء الغزو جعلها أو صارت من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد هذا أن أخا مالك بن نويرة وهو تمام بن نويرة أو متمم بن نويرة أنه رث أخاه مالكا، وقال قصيدة طويلة منها أنه قال عنه وعن أخيه يقول وكنا كندمي جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. فلما سمعه عمر، سمع هذه الأبيات الجميلة من متمم، قال والله لتمنيت أن لو كنت شاعرا لرثيت أخي زيدا بمثل هذا الرثاء، أنه قتل في اليمامة كما هو معلوم، قال لتمنيت أني شاعر فأرثي أخي كما رثيت أنت أخوك أخاك. فقال متمم هنا لعمر رضي الله عنه والله يا عمر لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رثيته أبدا ولا بكيته، يعني إنما أنا أبكيه لأنه مات على الضلال والعياذ بالله، ولو كان أخي مات كما مات أخوك في الجهاد في سبيل الله والله ما رثيته أبدا ولا بكيته أبدا. وهذا يؤكد القضية، وهي أن خالد الوليد كان له كل العذر في قتل مالك ابن نويرة، وأما أخذه لزوجته فهذه من السبي ولا شيء في ذلك أبدا. وأما القول بأنه دخل عليها قبل أن تنتهي عدتها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها فهذا كلام باطل ولا وقع شيء من ذلك أبدا، بل تركها حتى حاضت وطهرت.
من فضلك اقلب الشريط. السبي ولا شيء في ذلك أبدا. وأما القول بأنه دخل عليها قبل أن تنتهي عدتها في نفس الليلة التي قتل فيها زوجها فهذا كلام باطل ولا وقع شيء من ذلك أبدا، بل تركها حتى حاضت وطهرت ثم بعد ذلك أخذها رضي الله عنه وأرضاه. والقضية التي بعدها هي خلافة عثمان رضي الله عنه. معلوم أن عثمان رضي الله عنه استخلف بعد عمر، لذلك أن عمر بن الخطاب جعل الأمر شورى في ستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، واختار القوم عثمان بن عفان بعد مشاورات ومداورات تم اختيار عثمان وصار هو الخليفة وبايعه جميع المسلمين، واستقرت الأمور كما قال الإمام أحمد لم تتم البيعة لأحد كما تمت لعثمان. وحكم عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وأشيع على عثمان أمور، منها أولا أنه كان ضعيفا، وثانيا أنه كان يحابي أقاربه بالأموال، وثالثا أنه يعني حكمه كان صوريا، وأن الحاكم الحقيقي هو مروان بن الحكم، وغير ذلك من الأمور. ولا شك أن هذا باطل، بل كان عثمان من خير الخلفاء، بل خيرهم بعد أبي بكر وعمر، واستمرت خلافته 12 سنة كما بينا، وكانت من أفضل السنوات من حيث الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن حيث الأموال الكثيرة التي دخلت على المسلمين، ومن حيث الاستقرار، استقرار الأمور. ولكن الذي وقع معلش ضم رجولكم جزاكم الله خير. طيب، الذي وقع أن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته قام بعض الناس بإثارة بعض النعرات وكذبوا على عثمان في بعض الأمور وادعوا عليه ادعاءات باطلة، منها التي ذكرناها الآن وغيرها كثير ادعوها على عثمان رضي الله عنه. ثم قام شرذمة من أهل البصرة وشرذمة من أهل الكوفة وشرذمة من أهل مصر أرادوا الانقلاب على عثمان، ولكن تم فضحهم والإمساك بهم فحذرهم وهددهم ثم عادهم إلى بلادهم، وذلك سنة 34 من الهجرة، أي بعد 11 سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم في السنة التي بعدها أي في السنة 12 من خلافته أعادوا الكرة مرة ثانية، ولكن عزموا في هذه المرة على لا يرجعوا حتى يقتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان لهم ما أرادوا، فحاصروا بيته رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ القرآن. وكان من صنيعه رضي الله عنه أنه رفض أن يقاتل أحد من المسلمين دونه، وهذا يدل على أمرين اثنين، أما الأمر الأول فحقنه لدماء المسلمين، ولكن لو كان غيره لقال أنا ومن دوني البحر، أهم شيء أنا، لم يفعل شيئا من ذلك عثمان رضي الله عنه، بل قال لعبيده كل من أغمد سيفه فهو حر. ولما جاءه زيد بن ثابت وقال الأنصار على الباب، يقول إن شئت كنا أنصار الله مرتين، كما كنا أنصار الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون كذلك أنصار الله معك. فقال لا والله لا أحب أن تهرق قطرة من دم في سبيلي، بل قال عليكم السمع والطاعة ارجعوا إلى بيوتكم، ورفض أن يقاتلوا دونه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما استشار عبد الله بن عمر قال ما ترى في هذا الأمر؟ قال يا أمير المؤمنين هل يزيدون على قتلك؟ قال لا، قال فلا أرى أن تنزع نفسك من الخلافة، اصبر حتى لا تكون الخلافة بعد ذلك بيد الناس لعبة، كلما كرهوا إماما عزلوه، بل ابق على الخلافة ولا تلتفت إليهم. فاختار رأي عبد الله بن عمر ولم ينزع الخلافة حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وكل ما أشيع من أنه ضعيف باطل، وكذلك مروان هو الذي كان يتصرف باطل، وكذلك أنه كان يعطي الأموال لبني عمه باطل، لم يصح شيء من ذلك أبدا، كيف وعثمان رضي الله عنه كما هو معلوم سير جيش العسرة لوحده من أمواله الخاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص، ولكنه جهز جيش العسرة لوحده من أمواله الخاصة، حتى فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لما جاء عثمان بالإبل بأحلاسها وأقتابها وجعلها في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو كان من أغنياء الصحابة، لا حاجة له بهذا المال، ولما مات ما كان يملك شيئا رضي الله عنه، وما ترك ثروة لأولاده حتى يقال إنه يستأثر بالأموال أو يعطيها لغيره، بل هذا كله من الكلام الباطل عنه رضي الله عنه وأرضاه. القضية التي بعدها هي معركة الجمل، ولا شك أن هذه القضايا كما ترون نأتيها سراعا، لأننا كما قلت في البداية لا نستطيع أن نعطي كل قضية حقها خلال هذا الوقت القصير، ولكن لا بأس أن ينبه على بعضها، وإذا قيل ما لا يدرك جله لا يترك كله، فنحن على الأقل أن ننبه على بعضها، ومن أراد التوسع فليرجع بعد ذلك إلى كتب أهل العلم في هذه المسائل. معركة الجمل سنة 36 من الهجرة في صفر، وذلك أن علي رضي الله عنه لما جاءته الخلافة بعد مقتل عثمان بويع فبايعه الصحابة، ولا بأس أن ننبه إلى كذب الرواية التي تقول إن طلحة والزبير بايعا والسيف على رقبتيهما، هذا كذب باطل، بل بايعا باختيارهما، وذلك أن القوم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ذهبوا إلى الزبير وطلبوا منه أن يكون خليفة فرفض، وذهبوا إلى طلحة وطلبوا منه أن يكون خليفة فرفض، حتى استقر الأمر على علي رضي الله عنه فكان الخليفة بعد عثمان. فطلحة ما كان له طمع في الخلافة ولا الزبير، ولكن لما جعل عمر الأمر في ستة وهي الشورى ما رشح نفسه لا طلحة ولا الزبير، بل الزبير أعطى صوته لعلي وطلحة أعطى صوته لعثمان، فما كان حريصين على الخلافة أصلا. والذي وقع هو أن طلحة والزبير بعد مقتل عثمان في المدينة خرجا إلى مكة، وكان الناس في الحج، وذلك أن عثمان قتل في ذي الحجة والناس في الحج، وكان أمير الحج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت عائشة في الحج رضي الله عنها، فذهب إلى مكة والتقي هناك بعائشة، ورأي أن الأمور قد ازدادت سوءا بعد مقتل عثمان، ولكن هذه الثورة التي قام بها هؤلاء القوم وهم مقدرون بألفين أو ستة آلاف على خلاف، فقيل إن من مصر ألفين ومن البصرة ألفين ومن الكوفة ألفين، وقيل إن الجميع عددهم ألفان، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن العدد ليس بقليل، وهؤلاء كلهم من قبائل وكل واحد له قبيلة تدافع عنه، ولذلك جبل وزهير بن حرقوس لما أرادوا قتلهما دفع عنهما آلاف من بني تميم وغيرهم. فلذلك خرجت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وعلي كان في المدينة، فالقول أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا على علي قول باطل، فما خرجوا على علي ولا جاءوا من طريقه أصلا، فعلي كان في المدينة وهم خرجوا من مكة إلى البصرة، وذلك حتى يبين للناس أن قتل عثمان كان باطلا، وأن الذين قتلوا عثمان هم بغاة ظلمة جهال فسقة، فرادوا أن يجمعوا كلمة المسلمين على الانتقام لعثمان من هؤلاء القتلة. والذي وقع أن علي رضي الله عنه لما سمع بخروجهم إلى البصرة وأنه وقعت مناوشة وقتال بينهم وبين أهل البصرة، يعني الذين شاركوا في قتل عثمان، خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، وهناك أرسل إليهم القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود، وقال: ما الذي حصل؟ يعني اسألهم لماذا خرجوا، لماذا ذهبوا إلى البصرة، لماذا تم قتال؟ فجاء القعقاع بن عمرو والمقداد بن الأسود إلى عائشة وطلحة والزبير، وكانت عائشة كما قلنا كارهة لهذا الخروج، ولكن قالوا لها أو ذكروا لها قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأنت إنما تخرجين للإصلاح بين الناس. فكان الأمر كذلك، واقتنعت بقولهم وخرجت معهم رضي الله عنهم أجمعين. أرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو التميمي والمقداد بن الأسود الكندي، فجاء إلى طلحة والزبير وعائشة وسألهما ما الذي أخرجكم؟ فقالوا حتى تستقر الأمور وأن يتبع الناس يعني قتلة عثمان وتنتهي هذه القضية. فقالوا علي لا مانع عنده من ذلك أن يقتل قتلة عثمان، ولكن ليست بهذه الطريقة، لأن هؤلاء كما قلنا لهم قبائل تدافع عنهم. الذين شاركوا في قتل عثمان مباشرة هم 7 أو 8، الذين حاصروا بيت عثمان 2000 نعم أو 6000، لكن الذين قتلوا عثمان باشروا قتله 7 أو 8. لذلك كان الأمر عند علي رضي الله عنه هو أن تستقر الأمور وتهدأ، ثم بعد ذلك يأتي أولياء الدم، أولياء دم عثمان أبناؤه، فيقولون فلان شارك في قتل عثمان، فيأتون بالشهود ويؤتى به، فإذا أقر أو شهد الشهود بأنه شارك في قتل عثمان قتل وانتهى الأمر. ولكن ما وهلهم ولا يعني تركهم قتلة عثمان حتى أشعلوا القتال بينهم، وذلك أنهم قسموا نفسهم قسمين في نصف الليل وهاجموا جيش علي وقالوا يا قتلة عثمان يا كذا، ومجموعة هاجمت جيش طلحة والزبير وعائشة وقالوا يا فجر يا كفر، فظنوا أن الخيانة من هناك فما صار الفجر إلا وكان القتال قد احتدم. وكان علي وطلحة يحاولان أن يمنع الناس من القتال، وكان طلحة بن الزبير يقول يا ناس أتسمعون أتنصتون، فكانوا لا يردون عليه، فكان يقول والله كأنكم ذبان طمع، يعني ذباب وجد يعني شيئا دسما فلا يستطيع أحد أن يرده. وفعلا كان القتال وكانت وقعة الجمل. القضية التي بعدها التحكيم. التحكيم في صفين أو بعد صفين مباشرة لما صار القتال بين علي ومعاوية، وليس هذا مجال تفصيل هذه القصة، ولكن فقط نريد أن نتحدث عن التحكيم الذي شهر عند الناس أن التحكيم كان باجتماع أبي موسى الأشعري طرفا عن علي وعمر بن العاص طرفا عن معاوية، واتفقا على عزل علي وعزل معاوية، ثم بعد ذلك النظر في أمر الخلافة من جديد. فقام أبو موسى الأشعري وقال إني أعزل عليا من الخلافة كما أعزل خاتمي هذا من يدي، وأعزل معاوية كذلك كما عزلت خاتمي هذا من يدي. فقام عمرو بن العاص قال أما أنا فأعزل عليا كما أنزع خاتمي هذا من يدي كما صنع أبو موسى، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا في يدي. فالتفت أبو موسى الأشعري إلى عمرو بن العاص قال خدعتني، فقال ما خدعتك. ثم رجع أبو موسى الأشعري ولم يرجع إلى علي في الكوفة، بل ذهب إلى مكة، يقولون إنه ما يستطيع أن يواجه عليا لأنه غدر به وضحك عليه، وهذا باطل. أبو موسى الأشعري هو الذي أرسل إليه عمر رسالة القضاء، كان قاضيا عهد عمر وعهد أبي بكر، فهو ليس بالسذاجة حتى يضحك عليه مثل هذا، هذا أولا. ثم إن القصة مكذوبة من رواية أبي مخنف الكذاب كما قلنا قبل قليل، والقصة الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص اجتمعا، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ماذا ترى؟ فقال أبو موسى الأشعري أرى أن عليا من الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال عمرو بن العاص لأبي موسى فأين تضعني أنا ومعاوية؟ إذا كان هذا موقفك من علي فأين تضعني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. يعني أنتم من الناس العاديين، يعني إن يستعن بكما فيكما معونة فيكما خير، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ليس بالضرورة أن يكون لكما شأن في البيعة أو غيرها، وهذا هو الصحيح وهذا هو الإسناد الصحيح في هذه المسألة. ثم كذلك يقال كيف يصح أن يجتمع اثنان فيعزلان خليفة المسلمين؟ أحكام باطل. الخلافة في الإسلام ليست بهذه السهولة بحيث يجتمع شخصان فيقول الأول للآخر تعال اعزل الخليفة ثبت الخليفة، هذا كلام باطل لا يمكن أن يكون أبدا. ثم معاوية ما كان يقول إنه خليفة حتى يعارض في خلافة علي، ما عارض علي عن الخلافة، ولكن كل الذي وقع أن معاوية كان يرى أن يؤجل أمر الخلافة حتى تنتهي قضية قتلة عثمان ثم بعد ذلك ينظر في أمر الخلافة. نعم، هذه هي قضية التحكيم. بقيت القضية الأخيرة وهي قضية مقتل الحسين، وهذه بصورة مختصرة نقول إن قتل الحسين رضي الله عنه شهيدا سعيدا رضي الله عنه لا شك أنها من الجرائم العظام، والذين قتلوا الحسين لا شك أنهم فسقة فجرة، ولكن الكلام في يزيد هل له دخل في قتل الحسين أو ليس الأمر كذلك؟ نعم، إن يزيد يعني لا ندافع عنه لأنه ليس لنا معه أي صلة حتى ندافع عنه، ولكن باب الدفاع عن الحق يزيد ليس له شأن في قتل الحسين، لا شارك ولا أمر، ولكن الذي نقمه أهل العلم على يزيد هو أنه لم يعاقب عبيد الله ابن زياد عندما أمر بقتل الحسين. أما أن يزيد شارك في قتل الحسين فهذا باطل من القول، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية يقول بالإجماع أنه لم يكن ليزيد دور في قتل الحسين لا مشاركة ولا أمرا. كلمة أخيرة نقولها وهي إذا أراد المسلم أن يقرأ في تاريخ هذه الأمة فلا يجوز له أن يذهب إلى من يجمع الغث والسمين ومن لا يتحرى الحق فيقرأ له ثم يصدقه كما وقع لطه حسين مثلا أو خالد محمد خالد أو عباس العقاد أو جورج زيدان أو غيرهم من كتب في الخلافة الإسلامية وأساء أكثر مما أحسن، فهذا لا يجوز الاعتماد على كتاباتهم. فطه حسين مثلا لما كتب شكك حتى في القرآن الكريم لما قال يعني للقرآن أن يحدثنا عن قصة إبراهيم وبناء البيت، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر قد وقع، وهذا الذي استتابه علماء الأزهر في وقته على مثل هذا الكلام الخطير في تكذيبه للقرآن الكريم. ولذلك العجيب من طه حسين كما يعني نبه بعض أهل العلم يقول أنت من أهل الأدب فما شأنك والتاريخ، وإذا قال حافظ بن حجر من تكلم فيما لا يعلم أتى بالعجائب. يعني طه حسين مثلا انتهج منهجا وهو منهج الشك في كل شيء، أنه لا يقبل أي شيء حتى يعرضه على طاولة البحث ثم يتأكد من صحته. والعجيب منه أنه يأتي للرواية الصحيحة في صحيح البخاري ثم يرد ويقول أنا أشك فيها بدليل ما رواه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني، فيرد في صحيح البخاري بروايات متهم في دينه وهو الأصفهاني في الأغاني، فهذا لا شك أنه ضلال عظيم ومنهج غير سوي أبدا في ردي وقبولي الروايات. وأما العقاد وخالد محمد خالد فشأنهما غير شأن طه حسين، فهما ومن شابههما ليس من علماء الحديث وإنما قصصيون يكتبون قصصا بأسلوب لعله جميل، ولكن لا يعتمدون الصحيحة ولا يميزون أصلا، لا يعرفون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، فتجد الرواية الضعيفة تخالط الروايات الصحيحة، بل قد تترك الرواية الصحيحة وتذكر الرواية الضعيفة كما في العبقريات وكما في خلفاء الرسول ورجاح الرسول لخالد محمد خالد. أما جورج زيدان فهذا شأنه آخر، فهذا رجل نصراني يلبس على الناس دينهم في ذكر كلمات في كتاب التمدد الإسلامي وغيره. فهذه يعني زبدة مختصرة حقيقة عن أباطيل يجب أن تصحح مفاهيمها في التاريخ، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
محمد. بالنسبة لمعركة النوايرة هي من مرتد الإسلام، هل يحق للمسلم أن يشتكي امرأة يكون هي مسلمة؟
الأصل أن نساء المشركين معهم وأطفال المشركين معهم، الأصل أنهم معهم إلا إذا ثبت غير ذلك، لو كانت نساء ما تجلس مع الكافر مسلم، الأصل أن نساء المشركين وأطفالهم سبي مع هذا الأصل. إلا إذا قالت أنها أثبتت أنها مسلمة هذا وضع آخر.
ما صحيح ما صحت رواية علي يعني كان يتهرب من خلافة أربعة أيام
كل حتى. نعم.
حقيقة.
نعم صحيح لما جاءوا إلى علي طلبوا منه الخلافة رفض وقال ابحثوا عن غيري أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. ولما أصروا عليه قال لا أبايع سرا لا أبايع إلا في المسجد علانية. هذا هو الصحيح.
في مسألة علي رضي الله عنه أنه كان يطبق فاطمة وأن هذا هو المانع عن الرباية، هل اقتناء بفاطمة منعه من صلاة الجماعة أو من خروج الإمام صلاة الرباية؟
لا قلنا أن الصحيح أنه بايع، قلنا بايع لكن اعتزل، اعتزل الناس ما شاركهم في جلوسهم ولا بس يصلي ويذهب إلى فاطمة، يصلي ويذهب فاطمة إنها مريضة حتى توفي بعد وفاتها مباشرة، فهو كان يخرج إلى الصلاة لكن يصلي ويرجع إلى البيت مباشرة لمدة 6 أشهر حتى توفي فاطمة خرج إلى الناس.
إذا نقول بأن يعني انشغاله مع فاطمة
لا نقول ظن الناس ظن الناس أنه لم يبايع وأنه غير راضي على هذا. قد ثبت في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه لما قال أبو بكر ما منعك أن تبايع فقال والله ما نفست عليك شيئا ولكن ساقه الله خيرا ساقه الله إليك ولكن كنت أظن أن لنا من الأمر شيء في الأمر شيء. وأنا بعض أهل العلم قالوا يعني معنى قول العلم كنت أظن أن لنا في الأمر شيء يريد الخلافة، وبعضهم قال يريد الشورى يعني ما أخذت رأيي، والثاني هو الأظهر أنه يريد الشورى ما أخذتم أن ما أخذتم رأيي في الشورى، بدليل أن عليا كان يصرح من فضلني على أبي بكر وعمر جاءت أحد المفتري فما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر أصلا. ثم كذلك ما يدل على يعني هذا الأمر أن عليا ما عارض بعد خلافة في خلافة عمر، لو كانت القضية قضية خلافة كان يعارض بعد عمر ليش ما قال أنا أيضا، حتى في خلافة عثمان ما عارض لما اختار الناس عثمان ما عارض أيضا، فدل على أنه ما كان يقصد الخلافة لكن يقصد الشورى.
بالنسبة للسجن الآن المشركة
ما في سبب
بس لسه عرفت أن خالد وليد تزوج أو أعرف على الزوجة
سبي
ايه؟
أخذها من السبي
الآن هي مشركة يصرف لها مشركة تزوجها
ايه؟
هل يجوز أن تكون من الإماء أو تزوجها؟
أصلا الإماء لازم مشركة، المسلم ما تسبى
ما تسبى المسلم
لا هذا المشرك. بس الله ذلك ما قتل أحد عشان يصير الشهداء، واحد قتل واحد قتل من عبيد عثمان ما صبر فضرب واحد منهم قتل واحد من ذوي الخوار فقتله قتله.
أنا بيصارد
أنا إذا دفعنا مثلاً الرئيس والحاكم طبعا إذا الحاكم ينسفتش طبعا ما تصير شهداء طبعا ها؟ إذا الحاكم مسلم خرسان فيدافع عن المسلم كذا لا شك في هذا يعني من قاتل دون ماله قاتل دون فتنة هذه أو ما شابه ذلك نسأل الله ذلك. السؤال يعني يسأل عن أبي مخنف يعني إذا كان بهذا السوء لماذا يرون عنه هكذا؟ هنا أولا يعني هذا أولا ما هو راوي الحديث وإنما هو راوي تاريخ. طيب هو أبو مخنف لأنه أولا مكسر رجل مؤرخ ما في كلام, مؤرخ مكسر مثل سيف بن عمر. سيف بن عمر مؤرخ عنده ما ليس عند غيره, الواقدي عنده ما ليس عند غيره. لكن سبحان الله كل المؤرخ الواقدي أبو مخنف سيف بن عمر كلهم متهمون بالكذب. طيب فالشاهد أن المخنف أن أبو مخنف عندما يرون عنه لأنه مكسر وعنده ما ليس عند غيره, لذلك يجب أن تسمعوا منه. ولو لم تجمع هذه الأكاذيب لما عرف الإنسان الحق من الكذب, ثم ما نعرف أن هذا الرجل كذاب لولا ذكرت الأكاذيب. لما ذكرت الأحاديث التي عرفت الأحاديث الصحيحة عرفنا أن هذا الرجل كذاب. فالقصد أن أبو مخنف يعني لما يرون عنه من باب الجمع, يعني جاء الإمام الطبري شاف التاريخ ملقى مثل ما يقول فضمه, بدأ يجمع 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 لا ضمه كله في كتاب واحد. قال الله خذوه عادوا انتوا ايش انتوا فصلوا عادوا انتوا الحين انا جمعت لكم وانتوا فصلوا, عرف. فهذا الذي وقع. فابو مخنف مكسر عنده ما ليس عند غيره فيغري, عنده روايات لا تجد عند غيره, ولا يعني انه كذاب انه ما يصدق. مثل كلبي مثلا, كلبي كذاب مشهور لكن عنده ما ليس, الواقدي متهم عنده ما ليس عند غيره. ذاك يقول اسماء المشاركين في الغزوات والوان الخيل وهذا ما تلقى الا عند الواقدي اصلا. اي نعم لا طبعا اللي يبحث في الاسانيد ويقرا الاسانيد ويبحث فيها يقرا في طبري طيب ويميز اسناد صحيح واسناد ضعيف. والذي ما له ما يقول ما له مقاقه ولا ما يعرف اصلا يبحث في الاسانيد او ما عنده استعداد اصلا علمي فهذا على طول بدايه النهايه ما يقرا الطبري. هنا سيره ابن هشام كذلك, سيره ابن هشام بالسيره ما تدخل في احوال الصحابه, السيره فقط لكن هذا فيها الصحيح والضعيف.